السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقات برنامج من أخلاق الرسول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للكلام عليها كما يحب ويرضى، وأن يوفقنا إلى التأسي والعمل بما نقول ونسمع، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأول شيء أحب أن أتكلم عليه في هذا البرنامج موضوع حسن الخلق. وفي حسن الخلق أحب أن أقدم بأبيات جميلة نظمها الشاعر أحمد شوقي في همزيته النبوية في أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة وبه الأسوة، وهو القدوة وبه يقتدى صلى الله عليه وآله وسلم. اخترت من هذه القصيدة 12 بيتا تقع ما بين البيت 27 إلى نهاية البيت 42، فحذفت منها البيت 28 والذي بعده، والبيت 37 والذي بعده. قال الشاعر في أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام: زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا رتيابك أنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أنما ملكت يداك الشاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الآباء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. هذا الذي قاله الشاعر قليل من كثير من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن المفترض أن نلتقي بها في حلقاتنا هذه ونتكلم ونستمع ونعلق ونلقي الضوء، عسى أن يمن الله تبارك وتعالى علينا بالتأسي والعمل لنتخلص من كل ما هو سبب في المشقات والمشاكل والمتاعب في مجتمعنا، ونكون على الحالة التي نحبها لأنفسنا ولغيرنا من إخواننا المؤمنين، وعلى الحالة التي خلقنا الله من أجلها. موضوع حسن الخلق سنتكلم فيه من خلال عدة نقاط. أولا، معنى حسن الخلق في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي. ثانيا، نتكلم عن أقسام حسن الخلق، وهما قسمان: حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى وحسن الخلق مع الناس، ثم نتكلم بعد ذلك عن الآيات الواردة في حسن الخلق لفظا ومعنا، ثم نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن الأحاديث الواردة في حسن الخلق لفظا ومعنا أيضا، ثم نتكلم بعد ذلك عن المثال التطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، ثم نتكلم سادسا على آثار واردة في حسن الخلق عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والعلماء، ثم نختم بالكلام على فوائد حسن الخلق. وبناء على ما استمعنا من هذه النقاط فلا يمكن أن ينتهي ذلك في حلقة واحدة أو اثنتين، وما علينا إلا أن نعزم على أن نتكلم في هذه الأمور راجين من الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية والإخلاص والصدق والقبول، ولتنتهي هذه النقاط وقت ما تنتهي. المهم أن نستفيد وأن ننتبه وأن نتبصر وأن نعزم على أن نعمل. أولا، حسن الخلق في اللغة ما هو؟ يعني ببساطة كده عشان نبسط المعاني وكلنا نكون فاهمين وحاضرين، وحننتقل دلوقتي من الكلام بالفصحى إلى الكلام باللغة العامية الدارجة شوية، علشان إحنا مش هدفنا تصعيب الكلام على الناس، إنما هدفنا الكلام يصل إلى كل مستمع، فما فيش مانع إنه العامية تبقى كتيرة جدا في الكلام، وحتى إذا غلبت على الفصحى ما فيش مشكلة، لأنه الهدف هو أن نفهم وأن نعي حتى نعمل، لا أن يقال إنه رفع المبتدأ ونصب الخبر ويعرف كيف يتصرف في الجمل اللي فيها إشكالات، لا مش ده الهدف. إذن حسن الخلق علشان يكون واضح معناه بالنسبة لنا جميعا في اللغة، كلمة حسن يعني جمال، وخلق يعني الطبيعة والسجية، يبقى كده حسن الخلق في اللغة ما معناه؟ جمال الطبيعة، جمال السجية. طيب وفي المعنى الشرعي لما ترد كلمة حسن الخلق، لما ترد كلمة الخلق مثلا في القرآن في الآية الرابعة من سورة نون سورة القلم، وهي التي سنتكلم عليها في نقطة الآيات، وإنك لعلى خلق عظيم، ما هو الخلق؟ ولما تأتينا كلمة حسن الخلق في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حسن الخلق أو كان أحسن الناس خلقا، ما المعنى؟ حسن الخلق في المعنى الشرعي هو الأقوال والأعمال والتصرفات اللي بتعبر عن الصورة الباطنة اللي ما فيش حد شايفها، صورة نفوسنا الحقيقية جوه في البواطن في الدواخل. أنا ما أقدرش أشوف صورة نفسك من الداخل شكلها إيه، ولا أنت تقدر، لكن ممكن أستدل على صورة نفسك من الداخل بأقوالك وأعمالك، وكذلك أنت تقدر تشوف نفسي من الداخل من خلال أقوالي وأعمالي. هو ده معنى الخلق عموما. إمتى بقى يبقى حسن خلق وإمتى يبقى سوء خلق؟ على حسب الصورة الظاهرة اللي عبرت عن الصورة الباطنة. فإذا كان الإنسان ملازما للأقوال الحسنة والأفعال الحسنة فقد أتى بحسن الخلق، وأظهر لنا صورة نفسه الباطنة في أجلى وأحسن وأجمل صورها، وإذا كان الأمر بالعكس فهو بالعكس. عايز أنبه هنا أن بعض الناس بيظلموا أنفسهم لما يكونوا يعني مستجيبين للغضب وللعصبية والنرفزة، ويسمحوا لنفسهم أنهم يقعوا تحت طائلة الغضب والنرفزة، فيتصرفوا تصرفات كل الناس عارفة أنهم في غير أوقات الغضب بيبقوا أحسن وأحلى من كده كتير قوي، طيبين وفيهم كرم وفيهم سخاء وفيهم جود وفيهم حنان وعطف، لكن ممكن إنسان ما يشوفكش لو أنت غضبان فقط، ما يعرفش بقى الجانب التاني ده من حياتك، إنك رقيق جدا وإنك ممكن تبكي لو سمعت بإنسان أصيب في حادث أو إنسان مريض أو إنسان ألمت به ملمة، ممكن تبكي، ممكن تتأثر جدا، ممكن تجهش بالبكاء، ممكن تبذل أقصى ما عندك وآخر ما عندك علشان تكشف به كربة مؤمن أو تنفس عنه كربة أو تفرج عنه هما، اللي يعرفوك عارفين عنك ده، فلما بيشوفوك في ساعة الغضب بيقدروا يعذروك لأنهم عارفينك في غير هذا الوقت. اللي ما بيشوفكش غير في ساعة الغضب بتكون ظلمت نفسك عنده، حقيقي بتكون ظلمت نفسك عنده، لأنه بيشوفك في حالة صعبة جدا من النرفزة ومن الغضب، فبيحكم عليك بسرعة جدا جدا إنك من أهل إيه بقى؟ سوء الخلق، إنك مش من أهل حسن الخلق. والناس اللي يعرفوك بإنك طيب وخلوق وعندك عطف وعندك حنان، بعضهم بيلتمس لك العذر وبعضهم يتهمك بالتناقض، يستغرب يقول اللي بيقدر يكون حنين أو كده في أوقات أخرى كثيرة، إزاي يسمح لنفسه إنه هو لما يغضب يبقى بالشكل ده اللي محدش قادر يكلمه ولا حد قادر يقف قدامه ولا يقعد معاه. فالناس بتختلف فيك على هذه الأحوال، بعضهم يعذرك وهم القليل طبعا. النهاردة مين اللي بيعذر؟ أقل الناس اللي هي عندها الإنصاف، الناس اللي عندهم الإنصاف هم اللي ممكن يعذروك. لكن المرتبة الثانية الناس بقى اللي بتبقى محتارة فيك وتتهمك بالتناقض، انت متناقض. والمرتبة الثالثة الناس اللي ما بيشوفوكش إلا وانت غضبان، يحكموا عليك بأنك من أسوأ الناس خلقا، فبتكون ظلمت نفسك وعرضت نفسك إنها توصف عند الناس بين طائفتين على الأقل بأنك إما متناقض وإما إنك سيء الخلق. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه برقم 6016 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصيني يا رسول الله. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل لا تغضب، فردد الرجل مرارا وردد النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وعند الإمام أحمد في رواية هذا الحديث ففكرت فإذا جماع الشر كله في الغضب. الرجل بيتأمل بعدين، يعني أنا بقول للنبي عليه الصلاة والسلام أوصيني، ثلاث مرات يقول لي لا تغضب، أكيد وراء المسألة دي في حكمة، في سر، ثلاث مرات لا تغضب. طيب لا تغضب في المرة الأولى، المرة الثانية مثلا وصية مختلفة، المرة الثالثة وصية مختلفة عن الثانية وعن الأولى، إنما الثلاث مرات لا تغضب في حاجة في الموضوع. يقول ففكرت، وده كان شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، التفكر، التأمل، النظر، الاعتبار، التدبر، الاستدلال. فمستخدمين أسمعهم وأبصرهم بعد إقبال قلوبهم أحسن استغلال، رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فبيقول أنا فكرت لقيت إن الغضب يجمع الشر كله. وصحيح في حالة الغضب ممكن الإنسان يتكلم بما لا يحبه الله عز وجل، ممكن يخالف أمرا، ممكن يرتكب نهيا، ممكن يطلق، ممكن يضرب، ممكن يبطش، ممكن يصيب أحدا بسوء، ممكن يعمل أي حاجة في حالة الغضب، ممكن يعمل أي حاجة. فلهذا كانت هذه الوصية العظيمة جامعة لخير كثير، مانعة من الشر كله، صلوات الله وسلامه على من اعتنى بنا فأوصانا بهذه الوصية العظيمة. إذن ده معنى حسن الخلق في اللغة ومعنى حسن الخلق في الشرع. ندخل بعد كده لقسمي حسن الخلق، وهم اتنين زي ما احنا قلنا، حسن الخلق مع الله عز وجل وحسن الخلق مع الناس. وطبعا ممكن جدا أي حد بيسمعنا دلوقتي يقول يعني إيه حسن خلق مع الله؟ إحنا ما نعرفش إن في حسن خلق مع الله، نعرف حسن خلق مع الناس. في حسن خلق مع الله؟ نعم، نص عليه العلماء وسطروه بمدادهم وصنعوا إلينا معروفا عظيما عندما أخبرونا بأن هناك حسن خلق مع الله سبحانه وتعالى. طب إزاي يكون حسن الخلق مع الله؟ نعم، قال أهل العلم بأن تتلقى أيها العبد أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه بانشراح صدر، بانشراح صدر وطيب نفس، وتفعل الفرض الذي دل عليه الأمر بسلاسة، وتترك النهي، وتترك الأمر المحرم الذي دل عليه النهي بدون تسخط ولا اعتراض. ما تقولش بينك وبين نفسك يعني كان لازم ربنا يحرم علينا ده، ما احنا ده امر كويس ومبسوطين بيه وبيدخل علينا سرور، وايه المشكله اللي فيه؟ يعني ما احنا شايفين فيه مشكله. فطبعا في مشكلة ربما لا تكون أنت اهتديت إليها لأن علمك قاصر وإيمانك فيه ضعف ونظرك ما فيهوش ثقوب ولا بعد، لكن الله تبارك وتعالى يعلم سبحانه وتعالى كل الأمور التي وجدت والتي لم توجد والتي لو وجدت كيف كانت تكون، كل هذا داخل في دائرة علم الله تبارك وتعالى وأكثر مما يمكن أن يصفه اللفظ أو تصفه الكلمات. فنحمد الله عز وجل على ما حرم، نقول الحمد لله لقد صاننا الله عز وجل عما يعلم أنه غير لائق ولا يجوز، ونحمد الله على الفرائض والواجبات، ونقول إن الله عز وجل ألزمنا بما فيه خيرنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. فحسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى إنك تفعل الفرائض اللي دلت عليها الأوامر وأنت منشرح الصدر مبسوط سعيد شاكر لله حامد لله عز وجل أن هداك لهذا، حتى تكون من الذين يقولون كما في الآية 43 من سورة الأعراف، إذا دخلت الجنة يوم القيامة، نسأل الله أن يدخلنا جميعا جنته سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعدين وبعد الجملة دي شوف بقى في الفرائض وفي المحرمات والمكروهات والمباحات والمستحبات في كل ده هنقول إيه بقى إذا كنا من أهل الجنة؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، كله حق، الفرائض المحرمات المستحبات المكروهات المباحات، كل هذه الأمور حق وخير هدانا الله تبارك وتعالى إليه، لكن ربنا هدانا هداية إرشاد وبيان ودلالة عن طريق الرسل والكتب، يعني عرفنا عن طريق الرسل الذين أرسلهم صلوات الله وسلامه عليهم، عرفنا الصح والغلط، الخير والشر، النافع والضار، الحسن والقبيح، الغي والرشاد، الهدى والضلال، كل ده ربنا سبحانه وتعالى كشفه لنا وعرفه لنا عن طريق الرسل وعن طريق الكتب التي أنزلت على الرسل. لكن فاضل حاجة مهمة جدا، القسم الثاني من الهداية، هداية التوفيق يا إخوان ويا أخوات. خلينا ناخد بالنا جدا في النقطة دي، في هداية اسمها هداية الإرشاد اللي هي هداية التعليم، اللي أنا وغيري ممن شرفهم الله تعالى بالدعوة إليه سبحانه وتعالى يقومون بها، أقوم بها أنا الآن وغيري قبلي وبعدي، اللي احنا بنعمله ده اسمه هداية إرشاد، بنعرف المستمع ما فيه خيره وسعادته، ونرشده وندله ونبين له، نسأل الله أن نكون موفقين للإرشاد والبيان والدلالة آمين. لكن ده لوحده مش كافي، إذا لم يقترن بهذه الهداية هداية التوفيق، يبقى ما حصلش غير مجرد أن احنا عرفنا وعلمنا ولكن لم نعمل، فقامت الحجة علينا واشتد الأمر في حقنا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فإن الذين علموا ولم يعملوا أخبر الله بأنه قد غضب عليهم سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة لما قال اهدنا الصراط المستقيم في الآية 5 من سورة الفاتحة، وعلمنا من الصياغة اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا إلى ولا اهدنا لي، يعني الفعل ده اهدنا عايز له حرف جر إلى أو لي، لكن اهدنا من غير إلى ولا لي، اهدنا الصراط ليه؟ إيه السبب؟ ده بيسمى في علم البلاغة التضمين. التضمين، عارف لما بتقول للحد كلامك ده يتضمن كذا وكذا وكذا، يعني عايز تقول له كلامك له معنى ظاهر لكن في معنى كمان مش ظاهر هو داخل كلامك بيتضمنه، يقوم يقول لك بقى صح مرات ويقول لك لا انت ظلمتني انا ما اقصدش كده. فهو ده التضمين بقى في البلاغة، التضمين ان يتحمل اللفظ معنى زائدا على المعنى الظاهر المعروف المتبادر منه الاصلي فيه الموضوع له، معنى زيادة، وده من بلاغة القرآن الكريم. علشان لا تطول الجمل وتكثر الألفاظ يستعمل أسلوب التضمين مرات وأحيانا، منها هنا في هذه السورة الكريمة، أول سورة في القرآن الكريم، سورة الفاتحة، اهدنا الصراط، ما قالش اهدنا إلى الصراط. عارف لو قال اهدنا إلى الصراط يبقى معناته أن أنت طلبت من ربنا سبحانه وتعالى هداية الإرشاد والبيان فقط، يعني كأنك بتقول له يا رب علمني. طب وإذا علمك وما ادكش هداية التوفيق، لم يشرح صدرك ولم ينور قلبك ولم يعينك ويبعثك على التنفيذ والتطبيق، يبقى أصبح العلم في تلك الحالة حجة عليك لا لك. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يمنحك هداية التوفيق مع هداية الإرشاد فهنيئا لك، يعني يعلمك ويوفقك إنك تقوم تعمل باللي أنت تعلمته. علشان كده ما فيش هنا في هذه الآية لا إلى ولا لي، علشان ما تبقاش هداية إرشاد وبيان ودلالة فقط، عشان تشمل الاثنين. يعني كأنك تقول يا ربي اهدني إلى الصراط المستقيم، يعني الطريق الصحيح الموصل إليك يا رب العالمين، اهدني إليه علشان أمشي فيه، واهدني فيه. هو ممكن واحد يدلك على الطريق وبعدين أنت خدت أول الطريق ومشيت شوية وبعدين خدت يمين أو شمال في طريق غير صحيح، مع أنه هو دلك صح في البداية، بعدين أنت تيجي تقول إيه منه لله فلان ده هو اللي سبب ان انا تهت وضعت وما وصلتش لمكاني ومشواري بالسرعة اللي انا كنت عايز اوصل لها. لا، هو وصلك صح للطريق لكن انت لم تهدى في اثناء الطريق، هديت الى اول الطريق، في اثناء الطريق ما كانش فيه هداية، خدت يمين وما كانش ينبغي، خدت شمال وما كانش ينبغي. فانت عايز تقول من خلال اهدنا الصراط المستقيم بتعليم الله، طبعا ربنا اللي علمنا كده من فضله علينا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى من فضله علينا انه عايزنا نقول يا رب اهدينا هداية علم وهداية عمل، فكان المراد ده يتحقق بحذف حرف الجر علشان يشمل الامرين الاثنين. وعلشان كده بعض الناس بتقول يعني ازاي انا بصلي وبصوم وكل ركعة من السبعتاشر ركعة ركعات الفرائض اقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، طب ما انا مهدي، طب ما انا بصلي. لا، انت مهدي بتصلي صحيح، لكن محتاج دوام الثبات، دوام الهداية انها تستمر معك الى ان تلقى الله عز وجل، وهي دي هداية التوفيق. هداية التوفيق الا يخذلك الله طرفة عين، ان يمن عليك بالتوفيق الدائم الى ان تلقاه سبحانه وتعالى. اسمع كده الابيات دي للامام الشافعي، خمسة ابيات جميلة للامام الشافعي بيقول فيها ايه، يخاطب الله تبارك وتعالى فيها، يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إيه معنى البيت ده؟ بيثني على الله سبحانه وتعالى ويخضع له سبحانه وتعالى ويعترف ويقول يا ربي اللي أنت عايزه يكون حتى لو أنا مش عايز لازم يكون، واللي أنا عايزه يكون لو أنت مش عايز يا ربي عمره ما هيكون. جميل قوي، جميل جدا. ثم يستكمل فيقول خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. خلقت العباد على ما علمت، وده حيفصله في الأبيات اللي جاية، وحسب علمك يا ربي بأنه ده شقي وده سعيد يجري الفتى والمسن، الإنسان في شبابه وفي كبر سنه يمشي على حسب ما علمت من نوازع قلب كل واحد منهم، من يستحق التوفيق عندك أنت توفقه، ومن يستحق أن يخذل بحسب اطلاعك على قلبه وصورته الباطنة التي لا يطلع عليها إلا أنت يا رب العالمين تخذله، هذا توفقه وهذا تخذله. فيكمل الأبيات ويقول على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. الناس كده منهم من من الله عليه بالتوفيق بحسب علمه بما في قلبه، ومنهم من خذله بحسب علمه بما في قلبه، ومنهم من أعانه وهو الذي من عليه بالتوفيق، ومنهم من لم يعنه وهو الذي خذله سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام الشافعي في بقية الأبيات فمنهم غني ومنهم فقير ومنهم قبيح ومنهم حسن ومنهم شقي ومنهم سعيد وكل بأعماله مرتهن. الله أكبر. يقول هذه أقسام الناس، كلها راجعة إلى علم الله تبارك وتعالى بالناس. من علم الله تبارك وتعالى منه أنه يستحق التوفيق وفقه، ومن علم منه أنه أهل لأن يخذل خذله ووكله إلى نفسه والعياذ بالله. فإذا اهدنا الصراط المستقيم فيها أسلوب التضمين علشان يبقى المعنى من علينا يا ربنا بالهدايتين، هداية الإرشاد والبيان وهداية التوفيق. ولما نيجي نضرب مثال تاني لموضوع التضمين في القرآن الكريم يتضح به المراد أكثر، تلاقي مثلا في الآية 6 من سورة الإنسان يذكر الله تبارك وتعالى نعيم الأبرار في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم آمين، فيقول سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها، انت في الاستعمال اللي انت واخد عليه وعارفه لما يكون في عين مية تقول يشرب منها ولا يشرب بها؟ يشرب منها. طب ليه يشرب بها؟ ما هو التضمين يمكن مرات يبقى بحذف حرف الجر زي ما شفنا في سورة الفاتحة، ومرات بالتناوب ما بين حروف الجر تتشال منها وتتحط بها علشان تدي معنى زايد على المعنى اللي يتحمله اللفظ. يعني يشرب معروف، يشرب يتناول شيئا من السوائل فيشربها يزيل بها عطشه أو يجم نفسه بها ويستمتع بها. طيب هنا يشرب بها مش يشرب منها، علشان يشرب يدخل فيها معنى زيادة على مجرد الشرب. إيه المعنى الزيادة ده؟ تعال كده نشوف. العين دي انت المفروض علشان تشرب هتشرب منها طبعا، هتعمل ايه لو في عين من المية؟ اول حاجة هتعملها هتدور على اناء تملى بيه المية من العين، بعدين هتقوم تتحرك من مكانك وتقطع الطريق الى ان تصل الى العين. شوف الاعمال اللي انت بتعملها دلوقتي في الطريق، خدت اناء معك قمت اتحركت ومشيت، وربما يكون مشوار لحد العين، لما وصلت العين نزلت على ركبك وانحنيت، ادي عمل كمان ثلاثة اهو، وبعدين دليت الاناء في العين ادي عمل كمان اربعة، وبعدين رفعت الاناء بعد ما امتلأ وربما يكون العين بعيدة شوية والاناء اصبح ثقيلا برفع الماء، كم عمل دول؟ وبعدين بدأت ترفع الاناء الى فمك وتشرب. لا، هنا بقى في الجنة قال يشرب بها عشان كل الاعمال اللي انت سمعتها دي تعرف انها مش موجودة. لا هتقوم تجيب اناء، ولا هتروح تمشي لحد العين، ولا هتنزل على الركب، ولا هتنزل الإناء في المية ده العمل الرابع، ولا ترفع الإناء ده الخامس، ولا تتناول وتشرب بعد ذلك بصعوبة ومشقة ده السادس. كل ده مش موجود. هيبقى الشرب بسهولة شديدة ويسر شديد كأنك شايل العين في إيدك بتشرب منها. انت متخيل المعنى ده؟ علشان كده جت بها مش منها، يشرب بها علشان كأنك بتشرب بالعين فعلا، كأن العين دي كأس، كأنها إناء رفعته في إيدك وبتشرب بها. يعني بلغ الشرب من السهولة واليسر إلى الحد الذي كأنك ترفع العين في يدك وتشرب بها. ده اسمه أسلوب تضمين. وزي كده في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، كل ده علشان اللفظ يتحمل معنى أكتر من المعنى اللي هو يشيله بطبيعته وبأصل الوضع. يبقى اللفظ مختصر جدا وشايل معاني كثيرة جدا، وده من بلاغة القرآن الكريم. يبقى لو رجعنا إلى حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى هنعرف إن هو إنك في الأوامر بتأديها بانشراح صدر، النواهي بتتركها بانشراح صدر ما انتش معترض، وترغب في نوافل الخير، عندك رغبة في نوافل الخير مش مكتفي بانك بتفعل الواجبات وتترك المحرمات. طبعا اللي بيعمل كده النهارده ده بيبقى انسان ممتاز جدا، ما فيش واجب الا وهو قائم به، وما فيش محرم الا وهو منتهي عنه. بعد كده ممكن يكون ما بيأديش السنن والنوافل والاذكار، لكنه لا يشارك في محرم، لا غيبة لا نميمة لا سرقة لا شرب خمر لا اذية لاحد لا عدوان على احد لا ضرب لاحد لا منع الحقوق ولا النفقات عمن يستحقها وهي واجبة عليك، لا عقوق للوالدين، لا ترك لتربية الأولاد ويعيشوا والحبل على الغارب، كل ده مش موجود عنده في حياته، والواجبات قائم بها كما ينبغي، ما بيضيعش فرض، ما بيأجلش فرض، لكن هو ملوش في النوافل، إما لأن وقته ضيق، وقته لا يسمح بهذا، وإما لأنه عنده أعمال لا يستطيع تأخيرها ولا تأجيلها، فاكتفى بفعل الواجبات وترك المحرمات. ده عظيم وجميل جدا، وهم دول أصحاب اليمين، هم دول المقتصدون الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات. وأما السابقون اللي بيزيدوا على كده إيه بقى؟ أداء النوافل، أداء النوافل بقدر الاستطاعة. فالإنسان إذا كان عنده استطاعة وعنده فراغ وعنده صحة، ليه ما يشاركش في النوافل؟ ليه ما يرغبش في النوافل؟ مدام هو قاعد وفاضي وما عندوش أي حاجة أصلا، ليه ما بيصليش السنن اللي قبل الظهر واللي بعد الظهر؟ ليه ما بيحافظش على أذكار الصباح والمساء؟ ليه ما بيقولش الأذكار قبل النوم؟ ليه ما بيعتنيش بصلاة الوتر؟ ليه يصلي العشاء فقط وما يصليش السنة وما يصليش الوتر؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. فثبت اسم الوتر لله تبارك وتعالى من خلال هذا الحديث. ليه الإنسان مدام عنده قدرة وعنده وقت وعنده استطاعة، ليه يبقى عنده زهد في النوافل؟ وحنعرف بعدين إن شاء الله على مدى دروسنا أن كل من تعتنيت بالنوافل وضمتها إلى الفرائض، كل ما أمكن أن تكون من أحباب الله عز وجل. طبعا أنت عايز تكون حبيب لله عز وجل، ما فيش شك، مين اللي مش عايز كده؟ ولهذا قال العلماء: ليس الشأن أن تحب الله عز وجل، ولكن الشأن أن يحبك الله عز وجل. يعني لما تقول أنا بحب ربنا، طب ما كل واحد بيقول كده، ومش هو ده الشأن، كل واحد بيقول أنا بحب ربنا، بس مين فينا اللي هو من أحباب ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا دي مش من حقك أنك تجزم بيها. بعض الناس يعني بسبب عدم العلم بينسى نفسه مرات ويقول والله ربنا بيحبني، والله أنا تأكدت من خلال الحكاية دي ربنا بيحبني جدا. مين أطلعك على هذا؟ مش كون ربنا سبحانه وتعالى يسر لك رزقا أو وسع عليك فيه أو عافاك من بلاء أو من مصيبة، ده مش بالضرورة أن يكون ده علامة حب، إنما ده من قدر الله سبحانه وتعالى امتحانا وابتلاء. الامتحان والابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، مش ربنا قال كده سبحانه وتعالى في الآية 35 من سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء بالشر والابتلاء بالخير، الاثنين ممكن ربنا يوسع عليك في الرزق ابتلاء، لا شك في هذا. طيب، يبقى إذن ليس الشأن أن نقول نحن نحب الله عز وجل، إنما الشأن مين فينا من أحباب الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى وضع علامات لهذا الموضوع علشان الناس اللي بتدعي انهم بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى ربنا امتحنهم، بتحبوا ربنا؟ ايوه. فانزل الله تبارك وتعالى الآية 31 من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. امتحان. قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم صادقين في أنكم تحبون الله عز وجل اتبعوني. يبقى من أعظم علامات الصدق في أنك بتحب ربنا سبحانه وتعالى تعمل إيه؟ تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. في إيه؟ اتبعوا في إيه؟ في أقواله عليه الصلاة والسلام، في أعماله، في تقريراته، في هديه، في أخلاقه. وده موضوع حلقاتنا وبرنامجنا وموضوع حلقة اليوم والحلقات الجاية القادمة. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات صدقك في حبك لله عز وجل. حد يقول طب ايه اللي جاب ديل دي؟ لا، ده هم جايين لبعض خالص ومرتبطين جدا، مرتبطين جدا جدا. انت بتقول انا بحب ربنا سبحانه وتعالى، لازم يكون في علامة، لازم يكون في دليل، لازم يكون في دليل لكل قول حقيقة تصدقه أو تكذبه. أنت إذا كنت صادق أرسل إليك رسولا ومن عليك ببعثته صلى الله عليه وسلم، طيب بين بقى أنك أنت فرحان بمنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي من الله عليك بها، بين أنك فرحان وسعيد بهذا. وإنك بتحمد ربنا على هذا سبحانه وتعالى. وبين صدقك في محبة الله عز وجل بأن تمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والأخلاق تصرفات. يمكن تقول لي هو في حد يقدر على كده يا فضيلة الشيخ؟ طبعا يعني على أساس الناس بتقول كده، لكن مش لازم أن أكون فضيلة ولا أي حاجة، إنما يعني مش لازم يكون في فضيلة ولا مشيخة ولا حاجة من أصل، ويكفينا أن نكون دعاة إلى الله عز وجل. المهم يمكن واحد يقول لك يا فضيلة الشيخ هو في واحد يقدر على كده؟ كل كلامه يبقى زي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل أفعاله كل أموره كل أخلاقه. إن ما قدرتش في بعض الأحيان تب إلى الله واستغفر، ما طبيعي بطبيعتك البشرية هيجي لك وقت ما تقدرش فيه. مش ممكن تقدر تكون على حالة واحدة من اتباع الأقوال والأعمال. حتى الصحابة لم يستطيعوا أن يكونوا كذلك في جميع أحوالهم. طبعا لازم نكون متأكدين من هذا، ليهم أوقات، لكن الفرق بيننا وبينهم أنها كانت قليلة قوي، قليلة جدا، وكانوا سريعي الرجوع إلى الله عز وجل. إحنا بنتأخر كتير على بال ما نرجع، وأقوالنا وأعمالنا فيها بعد كتير إلا من رحم الله. شوف الحديث 2750 من صحيح مسلم بنسمعه كتير، حديث أبي هريرة في قصة حنظلة الأسيدي، أنه قال نافق حنظلة، أو في حديث، الحديث هو من حديث حنظلة نفسه الأسيدي، أنه كان بيستغرب للفرق ما بين حالته وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام. إيمانه بيعلى 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 طول ما هو قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، بيسمع بيشوف بيتعلم، إيمانه في زيادة وفي علو. يرجع البيت أول ما يبدأ بقى في مداعبة الأهل وملعبة الأولاد والأطفال، وده لابد يحصل، ده مطلوب، ده مطلوب، وده من حسن الخلق، وحنعرفه إن شاء الله تعالى أنه خيركم لأهله، خيركم لأهله، وخيركم خيركم لنسائه خلقا، وقال عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي. هذا ثابت في السنن من حديث في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة أيضا. الخيرية الحقيقية تبان من خلال تعامل الإنسان في بيته مع أهله ومع أولاده، حبه ليهم، عطفه عليهم، نفقته عليهم، توجيهه ليهم، عدم الرضا بأنهم يلطوا ويسبهم، يلطوا ويتحملوا الأوزار والذنوب، مش بس يأكلون ويشربون ويتمتعون. في ناس بتحسبها كده، يقول لهم أنا ما حرمتكوش من حاجة، لكن سيبهم وهو عنده علم، سيبهم يتصرفوا ويتكلموا، يغتابوا ينموا يغلطوا، ولا ينبههم، ويتصور ان هي دي الرحمة والشفقة، يقول ما تزعلهمش ما تحرجهمش ما تنكتش عليه. بقى الام الزوجة تقول للراجل ما تنكتش عليه، الله يخليك سيبه ما تنكتش عليه. ده بالعكس، ده النكد، كل النكد انه لا يوجه ولا يعلم ولا يهدى الى ما فيه رضا الله ورحمة الله وعفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى. فحنظلة لاحظ انه لما بيداعب الاهل ويلاعب الاولاد، الإيمان مش هو الإيمان اللي بيشعر بعلوه وزيادته وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام. الرقة اللي في القلب، الرقة اللي في العين اللي ممكن تبكي عند سماع الموعظة، لا، الحال مختلف. فظن أن ذلك من النفاق، جزاه الله عنا خيرا، فجاء وهو مذعور حزين مكتئب، فلقيه أبو بكر ورضي الله عنه، ما لك يا حنظلة؟ فقال له نافق حنظلة، ليه ايه اللي حصل؟ فحكى له نفس الكلام اللي قلناه سابقا، احنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بنكون في حالة مختلفة، نرجع بيوتنا نخالط الاولاد والاهل الحالة بتختلف. فابو بكر قال له لان كان الامر كما تقول فكلنا كذلك، ما كلنا بيحصل لنا كده لما بنرجع البيت، ما هو لازم الاهل ليهم علينا حقوق هم والاولاد، ومش معقول ان احنا لما نرجع البيت هنفضل مسكين المصحف او قاعدين على السجادة بنصلي على طول او بنسبح ونحمد، لازم البيت يبقى الوضع مختلف شوي لحد ما تيجي اوقات العبادات، او لحد ما الاولاد والاهل يقضوا حاجتهم مني، وبعدين ممكن ادخل في النوافل وادخل في الاذكار وكذا وكذا. وطالما الحمد لله وانا معاهم، اذا ضحكنا لا نضحك سخرية من احد ولا استهزاء من احد ولا اغتيابا لاحد، واذا اكلنا اكلنا الحلال وأكلنا بقدر حاجة أجسامنا إلى آخر كل هذه الأنواع من المباحات الحلال، خلاص الحمد لله إحنا في طاعة. وإذا كان الإنسان ينوي بهذا رضا الله عز وجل وأن يجعل الله ذلك عونا له على طاعته، حتى وهو بيأكل ويشرب ويلعب ويداعب الأهل بياخد أجر. وأكثر من هذا كما دل عليه الحديث 1006 من صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه لما اشتكى الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنه إحنا مش عارفين ننافس الأغنياء، مش عارفين ننافسهم. ذهب أهل الدثور والأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. هننافسهم إزاي؟ بيشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كده، إحنا هنبقى مسبوقين مع إنه إحنا ما لناش دخل في الحكاية دي، ربنا سبحانه وتعالى أراد هذا وإحنا راضيين بقضاء وقدر سبحانه وتعالى، لكن كان نفسنا ننافس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أنتوا تتكلموا إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لكم ما تتصدقون به. إن بكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وإلى أن قال لهم عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. العشرة الزوجية، الجماع لكم فيه أجر. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في ذلك أجر؟ يعني هم مستوعبين ده في كل اللي فات، لكن حظ النفس الإنسان يكون له فيه أجر. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يسميه أهل الأصول، أصول الفقه، قياس العكس. في حاجة اسمها قياس العكس. إيه قياس العكس؟ اسمع كده، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه. قال: أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ خلاص، هم من غير ما يقولوا بلى الجواب معروف. لو وضع هذه الشهوة في حرام، كلكم موافقون على أنه كان حيكون عليه ذنب عظيم وسيئة وكبيرة؟ طبعا طبعا يا رسول الله، إذا وضع شهوته في حرام، في الزنا أو في اللواط والعياذ بالله، فإن ذلك يكون سببا في أن تكتب له كبيرة إثمها عظيم في صحيفته. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. عشان كده ده اسمه قياس العكس. اعكس، مش هو يكون عليه وزر لو زنى؟ نعم يكون عليه وزر، بلى يكون عليه وزر. فما الذي يمنع في فضل الله عز وجل إذا كان يعاقب على الزنا؟ ما الذي يمنع وفضله واسع أن يكتب أجرا لمن وضع شهوته في الحلال؟ انظر إلى فضل الله واتساعه، انظر إلى كرم الله، انظر إلى رحمته بخلقه سبحانه وتعالى، انظر إلى رفقه، انظر إلى حلمه، انظر إلى حبه لعباده المؤمنين يثيبهم حتى في هذه الأمور. إذن أنت وإنت في البيت لك أجر إذا كنت تنوي بالمداعبة والملاعبة وهذه الأشياء وقضاء الوقت مع الأولاد، أنك تجم نفسك علشان تدي نفسك شوية راحة، شوية راحة من العناء إلزامها بالطاعات والعبادات، تريحها شوية علشان تقدر تستخدمها بعد كده وتطوعك. لكن إذا كنت تنوي بهذا أنك بتريحها علشان تقدر تستفيد بها بعدين تاني في طاعة الله، لك أجر. ليك أجر في الضحك الحلال طبعا، بدل ما فيش زي ما احنا قلنا سخرية ولا غيبة ولا نميمة. ليك أجر في اللعب مع الأولاد، ليك أجر في مداعبة الأهل، ليك أجر في كل هذه الأمور. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن علشان يعلموا الناس أحكام الإسلام ويعلموهم القرآن ويحكموا ما بينهم في القضايا والخصومات، أبو موسى كان في منطقة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا كان في منطقة. فجاء معاذ رضي الله عنه إلى أبي موسى في منطقة حكمه يزوره، وبعدين بيتكلموا في النافع مش في الوقت المضيع. تقول له: طب أنت كنت تعمل إيه؟ يقول لك: أبدا، كنا بنتسامر وكنا بنتكلم. يعني في أمور فيها أجر فيها تواصي بالحق والصبر، فيها تعاون على البر والتقوى، لا بنضيع وقت كده يعني. هو احنا مش كل وقتنا بقى هنقعد ده منطق الناس الا من رحم الله؟ لا. فمعاذ جاء الى ابي موسى بيقول له بقى انت كيف تتعاهد القران واسلوبك مع القران ازاي بقى في ظل تعليمك للناس وحكمك بين الناس؟ طيب وقتك مع القران بتعمل ايه بالظبط؟ انت بتقرا امتى؟ فقال له ابو موسى اقراه قائما، اقراه قاعدا، أقرأه وأنا راكب للناقة، أتفوقه تفوقا. يعني أنا ما بسيبش القرآن أبدا. وكان معاذ أفقه من أبي موسى رضي الله عنهم جميعا، فلم يعجبه أن يشق أبو موسى على نفسه إلى هذا الحد. كويس أنك أنت مع القرآن، لكن مش بالشكل اللي ما يكونش فيه وقت لنفسك، قائم وقاعد وراكب للناقة، ما انتش سايب وقت إلا ما بتقرأ فيه القرآن. طب فين وقت؟ وقت نفسك فين؟ فقال له معاذ رضي الله عنه أما أنا فإني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يا سلام. يعني إيه؟ يعني أنا لما بدخل أنام ما بنامش لأن جسمي تعب من كتر العمل طول اليوم، وبطبيعة الحال مع التعب لابد يبقى فيه نوم، أرمي نفسي كده رمي عشان أستريح وخلاص. لا، بدخل انام بنية ان يعطيني الله ثوابا على النوم زي ما بيعطيني ثواب على الطاعة وانا صاحي، لاني ما نمتش الا لما جسمي كل ومل وتعب وما بقاش قادر يؤدي الطاعة بنشاط. يبقى انا ما تركتش الصحيان والنشاط والطاعة رغبة عنها او زهدا فيها او زهق من الطاعة، لا انا ما تركتهاش الا لما نفسي ضعفت وما بقتش قادرة تساعدني وتقوم معايا في الطاعة، فنمت علشان نفسي دي ترتاح ويبقى فيها قدرة على العودة الى الطاعة من جديد. فانا بحتسب الثواب من هنا، بحتسب عند الله انه يعطيني سبحانه وتعالى من فضله ثوابا على النوم لاني بنام بنية التقوي على طاعة الله عز وجل، زي ما بيعطيني ثواب على القيام لما بقوم الليل بيعطيني ثواب، انا عايز برضو على النوم ثواب وعلى الأكل ثواب وعلى الشرب ثواب، لأن كل الأمور دي أنا أفعلها لأستعين بها على طاعة الله عز وجل. فحنظلة أبو بكر قال له إذا كانت المسألة كده يبقى كلنا زيك، ما كلنا بنعمل كده. فتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر به وما استولى عليه من الشعور بالألم والخوف أن يكون التغير ما بين حالته مع النبي عليه الصلاة والسلام وحالته في بيته إنه معناها أن ده نفاق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو تدومون أو لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يقول له انتوا لو تفضلوا على نفس الحال، ولا يمكن طبعا ده هيحصل ابدا انه على طول في الذكر على طول في القراءة، لانه لم يخلقنا الله تبارك وتعالى لنكون ملائكة لا نترك العبادة ابدا، انما خلقنا بشرا نعبد ونرتاح ونجم انفسنا، ولكن في حالة الراحة والاجمام نرتاح بالشكل اللي ما فيهوش معاصي. ممكن الواحد يرتاح بالشكل ما فيهوش معاصي كتير جدا وتضحك وتنبسط ويعني تهريج وكل شيء، وكل ده وانت بعيد عن انك ايه؟ عن انك ترتكب منكرا او تعتدي او تغتاب او تنم. انت بيتهيألك انه اذا كانت عينك على مراقبة الله عز وجل علشان ما ترتكبش معصية انك مش ممكن هتقدر تضحك ابدا. لا ممكن. ليه؟ الرسول ما كانش بيضحك عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن يضحك؟ كان يضحك عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة وهم معه يضحكون رضي الله عنهم. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما مثلا يشوف الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان وجاي خايف 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 لدرجة أنه بيقول هلكت يا رسول الله، والحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده برقم 1936 في كتاب الصيام عن أبي هريرة في البخاري، وفي مسلم برقم 1111، يعني أربع وحدات. طيب حديث عظيم جدا، يمكن انا قلته بالرقم يعني مش لاجل اي هدف او غرض. الحديث ده لو المعلمون ادوا لنفسهم وقت يتاملوا في هذا الحديث لحظه لحظه وكلمه كلمه، وكيف تعامل النبي عليه الصلاه والسلام مع الرجل الذي جاء وهو يقول هلكت يا رسول الله، والله يخرجون بفوائد لا يحصيها الا الله عز وجل. الائمه والمعلمين والاباء وكل صاحب مسؤوليه لو يتامل كيف تعامل النبي عليه الصلاه والسلام مع هذا الذي جامع امراته في نهار رمضان. طبعا انت كامام مسجد لو جالك واحد في رمضان انت غيره على حق الله وتتصور انه هو ده الصح، اول ما يقول لك انا جامعت في نهار رمضان ما هو الحكم؟ يمكن اول ما يخطر على بالك يا اخي انت ما تتقيش الله عز وجل، يا اخي انت مش عندك في ليل ومش عندك في كذا وفي كذا، انت ما تراعيش ان الناس صايمه وما تراعيش كذا وكذا، انت 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 يا اخي انت مش اشد غيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرمات وعلى حق الله عز وجل؟ شوف النبي عمل ايه مع الراجل ده عليه الصلاه والسلام. هلكت يا رسول الله، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في نهار رمضان. اول ما قال له ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام له انه عرض عليه الحلول، ما قالوش ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه تانيب ولا لوم، قال أتجد ما تعتق رقبة؟ لا يا رسول الله ما عنديش إمكانية أن أنا أحرر رقبة. أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ لا يا رسول الله. أتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ لا يا رسول الله. العجيب أن في روايات لهذا الحديث في السنن والمسانيد أن الراجل من كتر ما هو مستأنس مع النبي عليه الصلاة والسلام ومطمئن من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقة النبي عليه الصلاة والسلام وحنان النبي عليه الصلاة والسلام ورفق النبي عليه الصلاة والسلام، الراجل في بعض الروايات أنه رد ردود عجيبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا هو بيقول له أتجد ما تعتق رقبة؟ يوم يقول له إيه؟ والذي بعثك بالحق ما أملك غير هذه، ما عنديش غير دي. أنت بتهزر بقى، ده انت بتهزر كمان، وامال ازاي جه بتقول هلكت وكذا وكذا وكذا؟ انما ده مش هزار ولا مزاح، ده شده اطمئنان الى رحمه النبي عليه الصلاه والسلام. تخيل انت لو امام مسجد وتيجي تقول للواحد اعمل كذا يقول لك وهو انا املك غير الرقبه دي؟ هتقول له ايه؟ هتقول له هو انت ما فيش استحياء خالص؟ كمان غلطان الغلط ده وجاي تهرج؟ ما تسيبني افتيك واعلمك. لا، النبي ما عملش كده عليه الصلاه والسلام. يا رب اهدنا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يهدينا لها إلا أنت، واصرف عنا سوء الخلق فإنه لا يصرف عنا سوء الخلق إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اهدنا لذلك ووالدينا وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن هذا خير كثير فاهدنا إليه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ يا سبحان الله، اصلا ما فيش اوقعني فيما وقعت فيه الا الصيام. عادي جدا الراجل بيقول والنبي ما بيقولوش اي حاجه عليه الصلاه والسلام. طيب اتستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ عندك اكل وطعام تقدر تطعم 60 مسكينا؟ قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا. لابتيها اللي هم الحجاره السود اللي بيكتنفوا المدينه من الشرق والغرب. قال له هتدور يا رسول الله ما بين شرق وغرب المدينة على حد أفقر منا مش هتلاقي، احنا أفقر الناس. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وجلس الرجل ينتظر الفرج، وانتظار الفرج عبادة كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا ترقى إلى الصحة. انتظار الفرج عبادة، قاعد بقى ينتظر الفرج. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بمكتل فيه قيمة الكفارة من الإطعام اللي تكفي إطعام المساكين، 15 صاع، كل صاع يتوزع على 4 مساكين ربع صاع، والصاع ما يقارب من 2.5 كيلو إلى 3 كيلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام واحد جايبهم صدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اللي حصل منه هذا الخطأ وعايز يكفر عن خطأه، قال له خذ هذا فتصدق به. ربنا أكرمك، وما أعظم كرم الله، وما أعظم فضله، وما أعظم حلمه، وما أعظم رحمته. انظر كيف يفعل مع عباده إذا صدقوا في التوبة وصدقوا في العودة إلى الله والاعتراف بالذنب، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك برقم 4141 في البخاري و 2770 في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. الله أكبر. فعلشان الرجل جاء واعترف بذنبه وتاب، تاب الله عليه وفتح له باب التيسير وأتاه بصدقته إلى لحد عنده وقاعد: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ ما أنا قلت لك يا رسول الله ما فيش ما بين شرق المدينة وغربها حد أفقر مننا، أنت ترضى أننا أتصدق بهذا على حد وإحنا أفقر الناس؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. شفت بقى ان في مواقف مرات ممكن الواحد يضحك، الدنيا مش مقفولة خالص زي ما بتتصور، ان انا طول ما انا حريص على الطاعة انا مش ممكن هضحك ولا ممكن هنبسط. مين قال لك كده؟ ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، انيابه عليه الصلاة والسلام، لانه موقف مضحك فعلا. الرجل جاي خايف على ناس يقول هلكت، وفي الاخير لما شاف خير ربنا ورحمة ربنا طمع، طمع في فضل الله عز وجل، ولا حرج في الطمع في فضل الله عز وجل، لأنه لم يطمع في فضل الآخرين، وإنما طمع في فضل مين؟ في فضل الله عز وجل، طمع في فضل الله عز وجل. فقال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وقال: خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك. يعني الرجل جاي غلطان ومتورط ويرجع معاه نفق الأهل بيته كده. الإسلام جميل بالشكل ده وعظيم بالشكل ده، دين بهذه الحلاوة وهذا الجمال وهذه العظمة وهذه الروعة، كده كده كل الخير ده وكل الجمال ده وكل الرحمة في هذا الدين العظيم. وبدأ العلماء ينظرون، طب هو كده معناته بقى الكفارة لسه عليه ومفروض يخرجها ولا لا؟ طب النبي ما قالوش عليه الصلاة والسلام؟ طب حتى من غير ما يقوله مفروض انها في ذمته؟ خلاف طويل عريض بين الفقهاء في هذه المسألة، انه هل كده برئت ذمته ولا لسه الكفارة في ذمته مفروض يخرجها اذا قدر على هذا. احنا عندنا كده النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش هذا، ما قالوش اي حاجة، وعذره بالإعسار وأنه معسر ولم يستطع، لكن هو تعلم الحكم، فمش ممكن يكون قادر في يوم من الأيام على أن يخرج إذا كان قادرا ماديا وماليا، ولا يخرج بعد أن تعلم الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طول ما هو معسر بهذه الحيثية لحد ما قال على نفسه: أعلى أفقر منا يا رسول الله، خلاص ما يلزموش حاجة. فجاء متورطا وعاد معه نفقته ونفقة أهله لعدة أيام، وهذا كله من فضل الله عز وجل. أنت إذن ممكن تضحك، ليه ما تضحكش؟ ليه؟ حتى من صفات ربنا سبحانه وتعالى أنه يضحك سبحانه وتعالى، هذا من صفاته. وده موضوع طبعا أنتم بتسمعوا فيه في دروس التوحيد والعقيدة هنا في هذه القناة، ولكن ربما تأتينا فرص أوسع نتكلم كلما عرضت لنا صفة من صفات الله عز وجل. لكن أنت لما تعرف أن ربك بيضحك ده يضايقك في ايه؟ بعض الناس يقول لا ما تقولش كده على ربنا سبحانه وتعالى. ليه ما قولش؟ لان المشكلة عند الناس انهم بيقيسوا صفات ربنا على صفاتهم هم كبشر، فبيستبعدوها ويقولوا احنا عايزين ننزه ربنا عن هذا الكلام اللي موجود من صفاتنا احنا. يا اخي وانت ليه بتقيس من اصله؟ صفاتك تناسبك انت كبشر، وصفات الله تبارك وتعالى لائقة بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يعني انت مؤمن بان الكرم من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وفي ناس عندها كرم من البشر، طب هل كرم البشر لما اشترك في اللفظ مع كرم الله الاثنين بقوا زي بعض؟ طبعا انت هتقول لا، لا والف لا ومليون لا. كذلك كل صفات الله عز وجل. قال تعالى في الآية 11 من سورة الشورى: ليس كمثله شيء. الضحك من صفات ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى في أحاديث أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا يضحك. يعني زي مثلا الحديث اللي فيه قصة الرجل الأنصاري كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الرجل اللي النبي ما كانش عنده أكل عليه الصلاة والسلام، ما فيش عنده غير الماء، ونزل عليه ضيف، فقال مين يستضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أخذ رجل من الأنصار الأكل اللي عنده على قدهم جدا، ف فاتفق مع زوجته ان احنا هننيم الاولاد اللي عايزين يتعشوا ونفضل وراهم لحد ما يناموا ونجيب الاكل البسيط ده ونطفي المصباح النور علشان الضيف ياكل واحنا طبعا يعني الحديث ده نبقى ان شاء الله تعالى لما نيجي للحلقة القادمة نبدأ به من جديد علشان نصل إلى كلمة أن الله عز وجل يضحك وأن من صفاته الضحك سبحانه وتعالى. فإلا الملتقى بإذنه تعالى وتوفيقه وحوله ومشيئته على هذه المعاني العظيمة في ديننا من خلال برنامج من أخلاق الرسول. هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم، وأسأل الله أن يجمع بيني وبينكم على محبته وطاعته في اللقاء القادم، إنه تبارك وتعالى حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.